السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي جوار شيخنا حفظ الله تعالى في لقاء متجدد حول بعض الشبهات التي يثيرها بعض أعداء الإسلام. أعرض ذلك على شيخنا حفظ الله تعالى فيدفع الله به ما شاء. مرحبا فضل الشيخ.
ومرحبا بك أهلا وسهلا
فضل الشيخ. يعني هنالك من يثير شبهة مفادها أن دين الإسلام أو هم يقولون الدين عموما يعارض العلم، وهم حينما يطلقون هذه الجملة إنما يعنون بذلك دين الإسلام، وحينما يتكلمون عن العلم فيقصدون به العلم التجريبي أو العلم الدنيوي، والمعارضة إنما يعني يقصدون بها شيئا من اثنين فيما أعلم، إما أن الإسلام كما يزعمون منع من التعلم.
عذرا، هم لا يقصدون الإسلام فحسب، هم يقصدون الأديان عموما. ولا يخفى عليك أن الثورة الفرنسية لما قامت في فرنسا ما قامت ضد الإسلام، إنما قامت ضد الكنيسة. فهم لما يتكلمون عن الدين لا يعنون الإسلام فحسب. نعم، لأن الحمد لله كما قال الله في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فديننا متكامل ولله الحمد. فهم إذا طعنوا في الدين عموما أنصب جل طعنهم على الإسلام، لأن هناك أمور جاء بها بعض الأنبياء عليهم السلام كانت رقاقا، وكانت كانوا فيها تابعين لأنبياء قبلهم كالشرائع. النبيون الذين جاءوا من بعد موسى كانوا يحكمون بشريعة
موسى
صلى الله عليه وسلم. فضل لن نقف عند هذه الجزئية، لكن عموما الذين صاروا على الأديان كلها وقالوا الدين أفيون الشعوب. نعم. كما يقولون.
نعم. هي طريقتهم في ذلك يا شيخنا، يعني إما أنهم يقولوا أن الدين يمنع من العلم، أو أنهم يأتون ببعض المسائل التي يعني يتوهم تعارضها مع الدين، مسائل علمية أو نظريات يفترضون أنها قطعية وهي في نفس الوقت تعارض الدين، فكيف يمكن أن نجيب عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلو سيقت أمثلة لكانت أقرب للتناول، لكن عموما يمكن أن تكون هناك أجوبة إجمالية. فدائما نقول إذا قال ربنا قولا واجتمع العالم كله على قول آخر يخالف قول ربنا، فقول ربنا هو الأوثق. ما في عندنا نقاش في هذا، ما عندنا أي نقاش في هذا. لو أنا بنفسي رأيت بعيني شيئا والله أخبرني، تأكدت أن الله أخبرني بخلاف ما رأيت لاتهمت عيناي. وقد قال ذلك عبد الله بن سلام لما رضي الله عنه لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أثق في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أقوى من ثقتي بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. فأولا إذا تعارضت نظرية مع قول الله فنحن مع كلام الله، لا نقاش في هذا ولا ريب عندنا في هذا. إنما يرتاب في هذا المشركون الملاحدة الذين لا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى إله الناس، ملك الناس، عليم، علام الغيوب، لا يقولون بذلك. هم الذين يترددون، هم الذين يترددون. أما نحن كإجمالا الحمد لله على يقين تام بصحة ما قاله ربنا. إذا قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال نبينا خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، وقال داروين الكافر إن الإنسان أصله قرد. أولا هو ما رأى أصل الإنسان ولا شهد خلقه، فكيف يزعم؟ فقول ربنا حتى لو شهد خلق ربنا هو الذي تكلم وقوله لا راد له. ولما قال المشركون من خزاعة وغيرهم وغيرهم إن الملائكة إناث، قال الملائكة إناث، وقالوا إن الله تزوج بالجن فولدت له بثروات الجن فولدت له الملائكة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا كتقييد أساسي فضلا عن أننا لا نقبل تخرصاته. قل مثلا في الصين حجر وجد أو مش عارف جمجمة يرجع تاريخها 360,000 سنة مضت، من أدراكم من 360,000 سنة. فكتقييد قول الله فوق كل قول. علمنا الجواب أم لم نعلم؟ ثم واصل يا شيخ فارس.
شيخنا هم أيضا يفترضون أن هنالك تعارض قد يحدث بين العقل والنقل، فهل ما يعني الشرع قد يعارض شيئا معقولا حقيقيا صحيحا؟ فإذا تعارض كيف يمكن أن نفهم ذلك التعارض في المجمل؟ ثم أضرب لحضرتك لفضلتك أمثلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكجواب أيضا إجمالي في هذا، عقل من؟ هل العقول تتساوى في الأفهام؟ أنت ممكن تكون أذكى من زيد، زيد أذكى من عمرو، ممكن واحد منكم مجنون، ممكن واحد منكم مجنون. فأولا العقول لا تتساوى، وكما يقول القائل من جهل شيئا عاداه. يعني في واحد بيتكلم الآن بكلام، في عقل قبل هذا الكلام وشكر القائل، هذا رجل فذ يفهم فهما عميقا ويعرف مدلولات كلام، وقال له رجل مخرف ألا يحدث هذا؟ واحد وصف المتكلم بأنه مخرف، واحد وصف المتكلم بأنه في غاية من الذكاء والعقل. والسبب من الأسباب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. ممكن واحد من المتكلمين يكذب المتكلم لا لأن كلامه باطل، بل لحاجة في نفس المتكلم الناقد تجاه المتكلم. فالعقول أولا لا تختلف، لا تتساوى العقول والأفهام، هذا شيء. الشيء الثاني أن عقل الكافر هل يعتد به لتقويم الأشياء وتصحيحها أو لا يعتد؟ الكافر اختار أن يعبد صنما، هل هذا عاقل؟ يعني إذا اختار أن يعبد صنما، صنع حجر بيده الصباح، هو الذي صنع حجرا ونحت أو جاب عجوة وصنع منها صنما وجلس يعبدها ويطيبها فلم يوجد نظر هذا مجنون، يعني كشخص ليس بعاقل من جانب معين. فالعقل الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تعارض بينه وبين الوارد في كتاب الله عز وجل. من صنف ابن تيمية درء تعارض العقل مع النقل. ذكر أمثلة قد تكون سائغة في زمان، لكن في زماننا بفضل الله تستطيع أن تجيب بأجوبة أيضا لها قيمتها مستلة من كتاب الله ومسلم من سنة رسول الله. فأذكر أمثلة لأن الشيء بالمثال يتضح المقال كما يقول القائل. تفضل
شيخنا. يعني هم يفترضون بعض الأشياء أنها تعارض الشرع، مثل كروية الأرض، مثل نفاذ الإنسان من أقطار السماوات والأرض، إلى غير ذلك من العين الحامية كما سلف في الحديث مع حضرتك مع فضلتك. فهذه أشياء يذكرون أن القرآن تكلم عنها بشيء والعلم الحديث خالف ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى شهنا كنا نسأل فضلتك، هل هنالك نصوص من الكتاب أو السنة تبين لنا أن خارج الأوامر والنواهي في الأمور الدنيوية لنا أن نجتهد في ذلك والشرع لا يمنعنا؟
طبعا الشرع لا يمنعنا من الاجتهاد في الأمور الدنيوية، لا يمنعنا أبدا، بل الرسول عليه السلام في قضية تأبير النخل ومن أشهر القضايا في هذا الباب قعد قاعدة وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما مر على قوم من الأنصار وهم يؤبرون النخلة وقال ما أظن أن هذا يغني شيئا، فتركوا التأبير فما أثمرت النخيل، فسأل لما، قالوا قلت لنا العام الماضي كذا، قال إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، إذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، فليس عندنا أبدا أي شيء يمنعنا من أن نمشي في الأرض ونمشي في مناكبها ونأكل من رزقه ونجتهد في أمور الدنيا، ما عندنا أي مانع من هذا الباب أبدا أبدا. نعم،
كانوا يعترضون بأن القرآن بيّن أننا لا يمكن لإنس ولا جن أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، والآن الناس ينفذون إلى الأقمار زعموا عن طريق الطائرات وغير ذلك، فكيف يمكن أن نجيب على هذا كمثال ونختم به؟
يعني ما تفسيرهم لأقطار السماوات والأرض أولا؟
تفسير لها هي السماوات التي نراها.
وما السماوات التي نراها؟
الفضاء الخارجي.
الفضاء الخارجي يعني السحاب سماء ولا لا؟
عندهم هو في السماء لكن ليس هو السماء المقصود،
لأن عندنا السحاب مش سماء.
نعم،
لأن الله قال والسحاب المسخر
بين السماوات
بين السماء والأرض. فما تعريف السماء التي قالوا إننا اخترقناها؟ السماء تطلق سماء ارتفع، سماء ارتفع لكنها بين السماء والأرض. مش عارف تقول انت من اهل التجويد، صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى، مش كده سمى ارتفع السمو الاشياء المرتفعة، لكن ما السماوات التي زعموا انهم اخترقوها؟ هل السماوات لها توصيف معين؟ عندنا في الاسلام لها توصيف معين ولها خزنة للسماوات التي ذكرت في كتاب الله، لها خزنة، والرسول مع جبريل استأذن جبريل السماء خزن السماء الدنيا، استأذن جبريل خزن السماء الدنيا. فإذا اختلفت الاصطلاحات عندهم، اختلفت الاصطلاحات عندهم مع الاصطلاحات عندنا، لنا اصطلاحاتنا ولهم اصطلاحاتهم.
يعني يقال القمر،
يعني الطير، الطير الذي يطير هو طير في علو، وقد قال تعالى طير مسخرات في جو السماء، لكن هل هذه السماء ذات البوابين التي اخترقها أو التي استأذن جبريل الخزنة على الدخول منها فقال من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، فأذن له، أم هي سماء غير العلو الذي نراه، هذا غير السحاب الذي نراه؟ فهذا هذا الذي ينبغي أن يفهم فهما جيدا. فمثلا أقول لك مثال لعله بيتضح المقال، هناك نزاع بين الأطباء والفقهاء من زمن في تعيين الوقت الذي تنفخ فيه الروح في ابن آدم، فورد حديث حذيفة بن أسيد، وإن كان فيه من المقال ما فيه أن الروح تنفخ بعد 42 يوما، وحديث ابن مسعود الذي يستفاد منه أنها بعد 120 يوما. فأقول لك يا شيخ فارس، عندهم عند أهل الدنيا، عند أهل الدنيا الأطباء، أليس الحيوان المنوي في روح عندهم؟ في روح ولا ما فيش في روح؟
بلى عندهم،
عندهم في روح. فلماذا قالوا الروح تنفخ فيه عند 42 يوم؟ لما قلت ان الروح في الحيوان المنوي ما فيش بعد داعي للأربعين ولا ولا 120، لكن احنا نقول في هذا الصدد ان هناك احكاما شرعية تتعلق بالأجنة في سن معين، وعندها تنفخ الروح باعتبار معين. فالروح التي يقولونها انها في الحيوانات المنوية ليست هي الروح التي تنفخ بعد 120 يوما، ليست هي. فكذلك الكلام في السماوات، ما السماء التي زعمتم أنكم اخترقتموها؟ أنتم الذين سميتم فضاء جوي وما فضاء جوي، ونحن لا نقر بهذا، نقر أن السماء الأولى، أن السماء الأولى هي التي استأذن جبريل خازنها في أن يدخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولف كلغة كل شيء سما على وارتفع، كل شيء سما على وارتفع. فهذا والله أعلم، والله تعالى أعلم. فكونك ارتفعت مثلا 100 متر، هل اخترقت السماء الطيارة؟ هل اخترقت السماء؟ ما نقول اخترق السماء. أنا ذهبت إلى البلاد الجبلية في اليمن، بلاد رازح مثلا، بلاد جبلية لم تصل إليها في ارتفاعات لمدة 7 ساعات ترتفع، وانت واقف والسحب كلها تجري من تحتي، السحب كلها تجري من تحتي، وتأتي الصواعق تميت الناس، أحيانا تطارده الصاعقة تدخل وراءه البيت. فالشاهد أن السحاب تحتي وأنا بعيني أرى السحاب أسفل مني وأنا واقف على قمم الجبال، لكن هل هذا السحاب هو السماء؟ هو سماء بالنسبة لقوم. فالاختلاف في الاصطلاح بيولد مشاكل. فأنتم تريدون أن يريدون أن يقولون إننا اخترقنا السماوات، ونقول ما السماء التي اخترقتم؟ مجرد الصعود إلى أعلى ليس اختراقا للسماء، والله أعلم. نعم،
ونطح السحاب الآن شيخنا،
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، لها أبواب وخزنة. هذا الذي عندنا الذي فيه لن نخترق هذه السماوات التي لها الأبواب ولها الخزنة، والله أعلم.
أحسن الله شيخنا.
الإعجاز العلمي يقوي جانب الأديان في مسائل الجانب الارتباط بالحق.
ويقول أخوكم أبو وسيل الإعجاز العلمي يقوي الأديان، هم لا يعترفون بالإعجاز العلمي، الكفرة لا يعترفون بالإعجاز العلمي. لكن عندنا المنصفون منهم يقرون بأن العسل فيه شفاء للناس، المنصفون منهم يقرون بذلك، المنصفون يقرون أن العسل فيه فوائد شتى، لكن طبعا هم على الإجمال لا يقرون بمبدأ الإعجاز العلمي. ولعل ما ذكره الشيخ فارس مثل نظرية داروين الكافر، لعله كان سيذكر ذلك. داروين شخص كافر، شخص كافر، وأسس نظرية، نظرية التطور، أن الإنسان أصله قرد، وكتاب الله يخالف ذلك، وسنة رسول الله تخالف ذلك. فبلا ريب أننا مع كتاب الله وسنة رسول الله، لأن داروين شخص مثلنا، داروين لم يشهد،
هم أنفسهم أيضا يخطئون هذه النظريات،
ولأن كفروا داروين الله، كفرون داروين الله، وعندهم قواعد كفرية وضعوها. وعياذا بالله، الحمد لله على الإسلام، دمروا بها أمما كما يسعون الآن. ولكن البقاء للأصلح، البقاء للأقوى وللأصلح. فأصبحت أنت شيخا كبيرا لا فائدة فيك، ما الفائدة عندهم؟ لماذا نشغل أنفسنا بواحد شيخ كبير مريض كل يوم نايم، نغير له بمبر يعطيه حقنة سم يموت فيها الموت الرحيم وخلصنا بزعمهم؟ وهذا ما يتم في علاج الكورونا، كما نسمع أن دولة من الدول المجاورة لدول المغرب العربي جاء الأطباء والمرضى ووضعوا الكبار السن في المستشفى 300 حالة، والله انصرف الأطباء والمرضى، يموت من يموت ويعيش من يقول لك ما فائدة علاجه، بماذا يفيد المجتمع من وجهة نظرهم هكذا، من وجهة نظرهم ما الذي سيعود به هذا الشخص على المجتمع من وجوه النفع؟ عندنا نحن نستفيد، عندنا نحن في إسلامنا نستفيد من وجود هذا الشخص الكبير. نستفيد ماذا؟ أنا نوقن بكلام رسولنا، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفكم؟ هم لا يقرون بهذا الكلام، لا يقرون بهذا الكلام. فإذا لم يقروا بهذا الكلام هم أحراج يقروا أو لا يقروا، لكن نحن نطمئن إلى كلام نبينا. ثم إن الانتفاع الأعظم لنا انتفعنا في الآخرة. فإذا رعيت أبي الشيخ الكبير ورعيت النفس الكبيرة كبيرة السن، أنا مأجور أو لست مأجور؟ فأنا منتفع أو لست بمنتفع؟ لكن وجوه الانتفاع عندهم خاصة بدنياهم. فلذلك مثلا قد ولعلك إذا استقرأت التاريخ تعرف أن من الملاحدة مثل ستالين وهؤلاء الكفرة الذين أبادهم الله، كان أظن يصدر قرار يترتب على صدور القرار قتل 3 ملايين طفل. فمنظرهم للانتفاع غير منظورنا للانتفاع، منظورنا للانتفاع من وجوه متعددة، أنني أنتفع برعايتي لكبار السن أو أجر فيهم. هم لا ينظرون ما النفع المادي الذي سيحققه المجتمع الذي سأراه بعيني من الشيخ الكبير إلا التعب فأقتل. هم يزعمون حقوق الإنسان وهم أبعد الخلق عن حقوق الإنسان، هم الذين يظلمون الإنسان، هم الظلم الأثم الذين يظلمون الإنسان، والله أعلم. نعم، نحن الحمد لله كنا دين، لأننا منظرون إلى الدنيا مع الآخرة. ما الدنيا لنا إلا حقبة ننتقل بها للآخرة، فليس كل منظورنا مبني على النظرة الدنيوية العاجلة، إنما ننظر لما بعد الموت، لقوله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذلك يا شيخ فارس شيء يذكر إن شاء الله عن قريب جدا مع فريق من إخواننا أساتذة الأمراض النفسية والعصبية في كلية الطب الذين هم على ديانة الآن الحمد لله. هل السؤال الذي سيطرح، هل للصحة البدنية تعلق بالأمور النفسية أم لا؟ الخوف والقلق والاضطراب، أنت سليم معافى جسمك طيب الحمد لله ليس فيك أي شيء، ولكن أصابك الذعر الشديد بالكورونا للإعلام الذي يعني ينشر كل يوم ويفعل ويفعل ويفعل، فأصابك الذعر من الكورونا، وأخوك المسلم الآخر نفسه في غطمانين واخذ الأمر بسهولة ويسر تامين. قل أنا الحمد لله يعني صحيح أخذ بالأسباب، صحيح أخذ بالأسباب، لكن لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. فنفسه مطمئنة مع أخذي بالأسباب، لكن الآخر أخذ بالأسباب وهو مذعور، أخذ بالأسباب وهو مذعور. فقبل أن أجلس معك هذا المجلس سألت أحد الإخوة العاملين الأساتذة في الطب النفسي وطب الأعصاب، قلت لهم سؤالا قبل أن أتي وسيأتي إن شاء الله وغيره بإذن الله، هل للحالة النفسية تأثر بالمرض أكثر من غيرها؟ يعني لو أنا مضطرب نفسيا، نفسي خائفة وجلة، أنا وجل وخائف، هل استعدادي لقبول المرض أقوى من الشخص المطمئن أو ليست أقوى؟ شخص مطمئن، هل المطمئن يتأثر بالداء كالمرعوب الخائف أم لا؟ كان هذا السؤال وجهته لهم مع يعني ما يخصني من الناحية الشرعية أنني أعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توديهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا اشتكى العقل اشتكى أيضا الجسم، والخوف قد يؤثر. فأجابني يقينا أن الحالة النفسية للشخص قد لها تأثر وتأثير على صحة البدن، فليس الشخص الهادئ المطمئن كالشخص الوجل. بل يقول لك سمى لي مرض اسمه يسمونه، لكن سأترك المجال له إن شاء الله لما يأتي، توهم المرض. مرض اسمه توهم المرض، خائف ووجل يا أخي أنت صحتك تامة الحمد لله، معافى، ليس عندك أي شيء، التحاليل تقول أنك طيب، كل شيء يقول أنك طيب، تمشي وتجري وتعدي الفلوس، لكن أصيب بحالة من الخوف الشديد قلبت عليه الموازين، فإذا يكون عرضة للمرض أشد من عرضة من تعرض المطمئن. فنحن، وهذا الذي جرني إليه موضوعك، أننا الحمد لله أصحاب نفوس مطمئنة، ونعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونعلم أن المصائب مقدرة ومكتوبة، فتطمئن نفوسنا مع أخذنا بالأسباب، لكن غيرنا من الأوروبيين وغيرهم الوهم سيطر عليهم، واليأس من رحمة الله مسيطر عليهم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعوا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمصلي مطمئن ليس بهلوع. الهلوع، وانت اسأل يا شيخ فارس هذا السؤال أو غيرك من الذين يسمعون، اسألوا أكبر أطباء الأمراض النفسية، هل الشخص الهلوع الخائف الوجل وجلا شديدا من شيء أكثر عرضة للإصابة بالمرض أم الشخص المطمئن؟
زيك شيخنا أم الأن، يعني
عندنا في المثل خاف من العفريت يطلع له، صح كده ولا لا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. والقلب، نعم القلب، نعم اطمئن، والقلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله.
وهذا عليه شاهد الآن هذا المرض، أن في البلد التي ظهر فيه المرض هناك أطباء نفسيين للمعافى لكي يستعد إلى أن يستقبل الحياة لكي لا يموت على العقل.
يعني الأطباء النفسيين يؤهلون الناس، يعني إذا هم أنفسهم لم يكونوا خائفين. الأطباء الآن، وسبحان الله ما أدري إلا من نذر، من أشد الناس خوفا من المرض الأطباء. يعني الأطباء الناس اليوم أشد الناس خوفا من المرض. تذهب تفتح باب المصعد، يفتح المصعد برجله، ستفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ستفتح المصعد برجلك خوفا من ماذا؟ فقال طيب أعطي 10 جنيهات، أنت مسكت 10 جنيهات، قل أنا غلط، أمسكها بجن بقفاز. يعني المقدر سيكون ونحن مطمئنون لقضاء الله، لكن في فارق بين استقبالنا للأحداث كمسلمين أيا كانت طبيعتها وبين استقبال غيرنا للأحداث. أنت واثق يا مسلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأخذ أيضا بالأسباب وكرر، لكن غيري مبالغ في الأخذ بالأسباب دون النظر أبدا، ليس عنده شيء اسمه الله الشافي، ما عنده شيء اسمه أن الله هو الشافي، والله أعلم. جزاك الله خير، شكر الله لك شيخ فارس.
في ختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون العلم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وفي علمه ويحفظه السامعين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ فارس. وننصح إخواننا أيضا في هذا الصدد بمراجعة كتاب درء تعارض النقل والنقل، العقل والنقل، فهو كتاب نافع في هذا الباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك.